الشرط، فإذا ظهرت من الحيضة الثالثة ولم تغتسل فله رجعتها، وإن فرقت حيضتها قبل رجعتها بانت وحرمت قبل عقد جديد. ومن طلق دون ما يملك ثم راجع أو تزوج لم يملك أكثر مما بقي وقتها. وطئها زوج خيره أو لا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السؤال: ما هي الرجعة؟ نعم نعم، إعادة المطلقة إلى عصمة الزوجية. لملك الزوج الرجعة شروط. نعم، أن يكون الفراق بطلاق. نعم، دون ما له من العدة. كيف؟ هذه دون ما له من العدة. وأن تكون رجع في أثناء العدة. الخامس. إيش؟ أن يكون مدخولا بها أو مخلوا بها. تمام. خمس شروط إذا تمت صحت المراجعة. رجل طلق امرأته يا أحمد، طلقها على عوض ريال واحد، هل يملك الرجعة؟ لأنه على عوض، إذا لا فرق بين الكثير والقليل. نعم. طلق امرأته على أن تخدمه سنة. نعم، في رجعة ولا لا؟ لا رجعة. ليش؟ ما هو العوض؟
الخدمة.
صح؟ طيب، رجل تزوج امرأة وفي نفس مكان العقد طلقها الأخ. أي أنت؟ ارفع يدك. لا، اللي وراء. صاحب الشمار، ارفع يدك. يلا أجل. عقد على امرأة وفي نفس المكان طلقها، هل عليها عدة أو لا؟ يعني هل له رجع عليها أو لا؟ الله أعلم. ما حضرت؟ طيب. ليس له رجع أو لا؟ لماذا؟ ها؟ نعم، لأنها غير مخلو بها ولا مدخول بها. طيب، رجل طلق زوجتها آخر ثلاث تطليقات، محمد، ها؟ طلق مرة وراجع، ثانية وراجع، ثالثة ما له رجع على غير عوض. إيه لو رجع لله. ليش؟ لأنه استكمل ما له من العدد. والله عز وجل يقول: فإن طلقها فلا تحلله من بعد حتى تنكح زوجها. طيب، رجل طلق زوجته فجري، انتهت عدتها واغتسلت، وبعد ذلك بخمس دقائق رجعها، ليش؟ لأنها انقضت العدة قبل أن يراجع. تمام، بارك الله فيك. إذا نأخذ الدرس الجديد الآن. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وتحصل الرجعة أيضا في وطئها، يعني لو أن الرجل طلق امرأته وفي أثناء العدة جامعها فإنها تكون رجعة. هذه الرجعة هل هي بالقول أو بالفعل؟ بالفعل. واختلف العلماء رحمهم الله في هذا، فقال بعضهم: إن وطئ ناوي الرجوع فهو رجعة، وإن وطئ ناوي التلذذ فقط فليس برجعة. وظاهر كلام المؤلف أنه إذا جامع ولو بنية الاستمتاع والتلذذ فإن ذلك يكون إيش؟ رجعة. وهذا هو المذهب. وقيل: لا يكون رجعة، ويؤدب على ذلك لأنه جامع من ليس له جماعه، لكنه لا يحد، يعني لا يقام عليه الحد لوجود الشبهة، ولكن يعصر. أما لو نوى الرجوع فلا شك أنه يكون رجع. قال: ولا تحل معلقة بشرط. لا تحل معلقة بشرط، لا لا نعم، ولا تصح معلقة بشرط. يعني لو قال: إذا طلعت الشمس فقد راجعت، إذا طلعت الشمس فقد راجعتك، فطلعت الشمس، هل تكون المراجعة؟ لا، لا تكون المراجعة. وعللوا ذلك بأن المراجعة كالعقد، وعقد النكاح لا يصح معلقا، فلا تصح راجعة معلقة. وهذا الذي عليه جمهور العلماء، أنها لا تصح معلقة، ولا فرق بين التعليق المحض وبين التعليق المعلق على شيء على أمر معنوي. المحض مثل أن يقول: إذا طلعت الشمس فقد راجعت. والمعنوي أن يقول: إذا أحسنت المعاشرة فقد راجعت. إنسان طلق زوجته لأنها سيئة العشرة، فقال: إذا أحسنت المعاشرة فقد راجعت، فأحسنت المعاشرة، هل تصح الرجعة أو لا؟ كلام المؤلف يدل على أنها لا تصح الرجعة، وهذا الذي عليه الجمهور. لكن ذهب بعض أهل العلم إلى أنها تصح معلقة بشرط، سواء كان شرطا محضا أو شرطا معنويا، وهذا القول أصح، هذا القول أصح. ما الذي يصححه؟ يصححه أن الأصل في غير العبادات الإباحة، كل المعاملات الأصل فيها الإباحة، كل المأكولات الأصل فيها الإباحة، كل المشروبات الأصل فيها الإباحة، كل المشروبات الأصل فيها الإباحة، كل الحيوانات الأصل فيها الإباحة، كل شيء الأصل فيه الإباحة، إلا ما دل الدليل على منع الرجعة من العبادات أو من المعاملات، من المعاملات الأصل فيها الإباحة. فإذا قال: إذا طلعت الشمس فقد راجعتك، نعم، ما المانع من أن نقول: إذا طلعت الشمس حصلت رجعة؟ إذا قال: إن أحسنت العشرة معي أو مع أمي أو مع أبي فقد راجعتك، فأحسنت العشرة، ما المانع؟ طيب إذا قال: إذا نزل عيسى فقد راجعتك، أعوذ بالله، مستحيل، لا مو مستحيل، لكن غير معلوم. نقول: إذا نزل عيسى حصلت الرجعة، ما في مشكلة على القول الصحيح. أفهمتم الآن؟ إذن القول الراجح أن تعليق الرجعة بشرط صحيح، فإذا وجد الشرط وجدت الرجعة. الدليل: أن الأصل في جميع الأشياء ما عدا العبادات الإباحة. ثانيا: قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: المسلمون على شروطه، إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا. وكنت أتهيب القول بهذا، لأن الذي أمامنا دائما يقول هذا قول جمهور، بعضهم يقول إجماع، لكني وجدت خلافا في هذه المسألة. وما دامت المسألة ليست إجماعا، فالواجب النظر في الأدلة، وإن قل القائل، وإن قل القائل، وهذه قاعدة عرفوها، إذا كان في المسألة إجماع فالإجماع دليل، ولا قول لأحد مع وجود الإجماع. ولهذا تجدون شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، أو أخبركم عن طريقته، أنه إذا قال قولا قال: هذا القول هو الحق إن لم يمنع منه إجماع، أو يقول: إن كان أحد قال بهذا القول فهو حق. لكن إذا لم يكن إجماع فالمرد إلى الكتاب والسنة، وأنتم الآن عرفتم أن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: المسلمون على شروطهم، إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا. وهذا لا يحرم حلالا ولا يحل حراما، هذا يرد الزوجة إلى العصمة بهذا الشرط. قال ولا تصح معلقة بشرط، فإذا طهرت من الحيضة الثالثة ولم تغتسل فله رجعتها. هذه توسعة من الله عز وجل. إذا طهرت من الحيضة الثالثة انقطعت جميع العلق الزوجية، حتى إنها لو ماتت في هذه الحال لم يرثها، ولو مات هو لم ترث. امرأة انقطع حيضها عند طلوع الشمس ولم تغتسل إلا لصلاة الظهر، مات الزوج في هذه المدة ترث؟ طيب ماتت هي لا يرث. طيب راجعها في هذه المدة. يقول المؤلف رحمه الله إذا طهرت من الحيضة الثالثة ولم تغتسل فله رجعتها. إذن ليس الحد أن تطهر من الحيضة الثالثة، بل يستمر إلى إيش؟ إلى أن تغتسل. يعني حب الشارع للإصلاح والوثاق والمئام والوئام أدى إلى هذا. لعله إذا طهرت من الحيضة وصارت الآن صالحة للجماع ربما يرغب فيها فيراجعها. فلذلك نقول في المثال الذي ذكرنا طهرت متى؟ عند طلوع الشمس، لكنها لم تغتسل إلا لصلاة الظهر، فراجعها في أثناء هذه المدة، تصح الرجعة ولا لا؟ تصح، تصح الرجعة، توسعة من الله عز وجل. فإن قال قائل ما دليلكم على هذا وأنتم تقولون إن أحكام الزوجية تنقطع بالطهر من الحيض؟ قلنا اسمع قول الله تعالى فإذا بلغن أجلهن أتمن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف. إذا بلغن أجلهن، ومعلوم أنها تبلغ الأجل إذا طهرت من الحيضة الثالثة، ومع هذا يقول عز وجل أمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف. أفهمتم يا شباب؟ نعم واضح ولا لا؟ أمشي ولا أعيد؟ ها واضح؟ الفجر مخسب في المكان ويقول ما أعرف. طيب اسمع، امرأة طهرت من الحيض عند طلوع الشمس، يعني بعد طلوع الشمس دقيقة، ولم تغتسل إلا لصلاة الظهر، فهل لزوجها في هذه المدة أن يراجعها؟ لا، له ذلك ولا لا؟ له ذلك. ما هو الدليل؟ الدليل قول الله تعالى فإذا بلغن أجلهن، يعني انتهت عدتهن، فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف. فخير الله تعالى الزوج بعد انتهاء العدة إلى أن بين أن يمسك أو يفارق. ومعلوم أنه ليس المعنى إلى الأبد، إلى الأبد معناه ما لا فائدة من العدة، لكن إلى وقت تغتسل فيه كما قاله الصحابة رضي الله عنهم. فهمت الآن؟ طيب لو ماتت هي في هذه المدة بين طلوع الشمس وزوال الشمس يرثها؟ لا، لا يرثها. لو مات هو لا ترث، لأنها انقضت العدة. أفهمتم الدليل الآن؟ قوله تعالى فإذا بلغنا أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف، هذا دليل أثري. دليل نظري أن هذا من توسعة الله سبحانه وتعالى على العباد ومحبته للوئام والوفاق. لأن الرجل بعد اغتسال بعد طهارة امرأة من الحيض ربما إيش تتوق نفسه إليها ويرغب فيها، فأذن له أن يراجع. أفهمت؟ طيب لو قال قائل إذا كانت المرأة تحب أن يراجعها زوجها وقالت ما لزوم اغتسال، ما لزوم اغتسال، ما تغتسل، جاء وقت الصلاة قالت ما يخالف ما نغتسل، يبقى له مراجعة؟ يقول بعض الفقهاء رحمهم الله ولو فرطت في الغسل مدة سنين، مدة سنين، لكن هذا إن كان على فرض الجواز العقلي فلا بأس، أما على فرض الجواز الشرعي فلا يمكن، لأن لو فعلت ذلك لم تصلي، وإذا لم تصلي كفرت، مشكل. فهنا نقول ولو أخرت الغسل إلى وقت الصلاة الآتية. طيب لو قالت لا تغتسل لصلاة الظهر وتجمع بين الظهر والعصر جمع تأخير، لعل الله يهدي زوجها في هذه المدة، هل يجوز أو لا يجوز؟ هذا ينبني على هل يجوز الجمع في مثل هذه الحالة، في مثل هذه الحالة أو لا يجوز. إن قلنا بأنه يجوز لما يترتب على تأخير على الجمع من المصالح، إن قدر الله عز وجل أن يرجع الزوج فحينئذ نقول لا بأس أن تؤخر إلى قرب اصفرار الشمس، أما بعد ذلك لا يمكن أن تؤخر. ولو أخرت فإنه لا رجوع لزوجه، لأنه لا يمكن أن تستباح رخص الله بإيش؟ بمعاصيه. وأما قول بعض الفقهاء ما ذكرت لكم لو فرط في الغسل عدة سنين فهذا غير صحيح لا شك. خلاصة القول يا إخواني أنه يجوز للزوج أن يراجع زوجته بعد طهارتها من الحيضة الثالثة إلى أن تغتسل، هذه واحد. ثانيا ولا يحل لها تأخير الغسل رجاء المراجعة إلا إذا إلا في الوقت إلا في المسألة التي يباح لها ذلك، واضح؟ طيب يقول رحمه الله فإذا طهرت من الحيضة الثالثة ولم تغتسل فلا ورجعتها في وإن نعم وإن فرغت عدتها قبل رجعتها أبانت، يعني انفصلت، لكن هذه البينونة بينونة صغرى، انتبه يا أخي، لأن البينونات منها صغرى وكبرى. إن كانت البينونة بطلاق ثلاث فهي كبرى، وكذلك إن كانت البينونة بفسق لكونها من محارمه مثلا كما لو تبين أنها أخت من الرضاع، مع أن هذا لا يسمى بينونة في الواقع لأن النكاح أصله غير صحيح. طيب البينونة الكبرى هي التي لا تحل بها الزوجة إلا بعد زوجها، الصغرى تكون إما بعوض إذا طلقها على عوض فقد بانت منه، أو بتمام العدة، يقول بانت ولم وحرمت قبل عقد جديد، يعني يكون كأنه خاطب من جديد، إذا انتهت العدة فإنها تحرم حتى عقد عليها عقد جديد. ومن طلق دون ما يملك ثم راجع أو تزوج لم يملك أكثر مما بقي وطئها زوج غيره أو لا، طلق دون ما يملك، ما الذي يملكه؟ الحر والرقيق اثنتين، يملك اثنتين، فإذا طلق دون ما يملك ثم راجع لم يملك أكثر مما بقي، إذا طلق مرة كم يملك؟ ها؟ مرتين، إذا طلق مرتين يملك واحد. طيب قال أو تزوج، يعني إنسان طلق زوجته وانتهت عدتها ثم خطبها وتزوجها بعقد جديد، كم بقي له من الطلاق؟ كم يا جماعة؟ وش اللي راح؟ واحد، يبقى اثنتين، وطئها زوج غيره أم لا، يعني سواء تزوجت بعد ذلك ووطئها الزوج الثاني أو لا. أنتم معنا ولا؟ طيب مثاله، رجل طلق زوجته مرتين ثم بانت منه وتزوجت بزوج آخر وجامعها الزوج الثاني، بقت معه مدة ثم طلقها، فتزوجها زوجها الأول، كم باقي له؟ لا إله لا إله إلا الله، قولوا لا إله إلا الله، كم بقي؟ واحدة بالإجماع، إلا فيصل فقد شذ وما شذ فلا عبرة بقوله. نعم طيب، لم يملك إلا واحدة مع أن الزوج الثاني جمعها ثم طلقها أو مات عنها وعاد للزوج الأول، نقول ما بقي له إلا واحدة، لم يبق له إلا واحدة. طيب مثال آخر غير هذا، رجل طلق زوجته 3 مرات، تحل له ولا لا؟ راجعها يا جماعة، ما تحل؟ تمام. تزوجت بزوج آخر ودخل عليها وجامعها ثم مات عنها أو طلقها ثم عادت للزوج الأول، وش بقي له؟ بقى 2؟ كيف بقى 2؟ طلق 3 وتزوجت آخر وجامعها ثم تزوجها الزوج الأول اللي طلقها 3، كم بقي له؟ 3 طلقات. ها؟ طيب نعم، يبدأ من جديد الزوج الثاني، الزوج الأول يبدأ من جديد، يملك 3 طلقات، يملك 3 طلقات. دليل هذا أو تعليله أنه في المسألة الأولى فيما إذا طلق الزوج أقل من 3 لم يؤثر نكاح الثاني شيئا، ما أثر لأنها تحل للزوج الأول سواء نكحت أو لم تنكح، صحيح ولا لا؟ ما أدري فهمتم ولا ما فهمتم، ها؟ مفهوم؟ طيب، فلما كان لم يؤثر نكاح الثاني في حلها للأول لم يؤثر شيئا في عدد الطلاق، بقي عدد الطلاق على ما بقي. في المسألة الثانية لما طلقها زوجها 3 وتزوجت آخر وجمعها ثم فارقها، أثر أو ما أثر؟ أثر، وهو حلها للزوج الأول بعد أن كانت حراما عليه. فلما كان للزوج الثاني تأثير في حلها للأول صار له تأثير في الطلاق، فتبدأ من جديد. هذه واحدة. ثانيا، لو قلنا في هذه المسألة الأخيرة التي طلقها 3 ثم تزوجت آخر يكمل، معناه ما يملك طلاق، معناه لا يملك أن يطلق، وهذا ليس في الشريعة الإسلامية لأنه ما بقي شيء يبني عليه، فهذا هو الفرق. لكن بعض العلماء يقول إذا جامعها الزوج الثاني وعادت للأول عادت بطلاق جديد، يعني يملك الزوج الأول إيش 3 طلقات، لكن هذا قول ضعيف، هذا القول ضعيف، وقد أشار إليه المؤلف بقوله وطئها زوج غيره أو لا. ثم قال رحمه الله فصل، وإن انقضت عدتها في زمن يمكن انقضاءها فيه أو بوضع الحمل الممكن وأنكره فقولها. نعم، إذا ادعت الزوجة أن العدة انقضت، أن العدة انقضت في زمن يمكن أن تنقضي فيه، فقال الزوج لم تنقض، لم تنقضي، من القول قوله؟ القول قول المرء، لأن هذه الأمور لا يعرفها إلا النساء، وقد قال الله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كنا يؤمن بالله ولا من آخر. فجعل الأمر راجعا إلى الزوجة. فإذا طلق ومضى شهر ونصف فقال أريد أن أراجع، فقالت له انقضت العدة. قال ما انقضت، قالت انقضت ما انقضت، وهو يقول لم تنقض وهي تقول انقضت. فترافع إلى القاضي، من يقبل قوله؟ قول المرأة، قول المرأة، لأن الله جعل الأمر موكولا إليها في قوله ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن. واضح؟ طيب. أو بوضع الحمل الممكن، الحمل الممكن، كامرأة قالت لزوجها وهو قد طلقها وهي حامل، قالت لها له إنها أسقطت ما تبين فيه خلق النساء قرابة، ما يمكن. قالت اكشف، فكشفوا فوجدوا أن رحمها خالد. انقضت العدة أو لا؟ انقضت العدة. فإن لم يمكن كشف فالقول قولها أيضا، لقوله ولا يحل لهن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن، فالقول قولها. لكن يقول الممكن، فإن لم يمكن فلا قول لها. كيف إن لم يمكن؟ مثلا امرأة طلقها زوجها وهي نشأت في الحمل قريبا، ثم مضى 10 أيام وقالت إنها وضعت الحمل وأنه قد تم في تخليقه، فهذا لا يمكن، لأنه لا يمكن أن يخلق الجنين قبل 80 يوما. انتبهوا لهذا، لا يمكن أن يخلق الجنين قبل 80 يوما. الدليل الأخ، أجيب يا رجال، لا يمكن أن يخلق الجنين قبل 80 يوما، قبل 80 يوما. الدليل حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، واستمع إلى كلامه، حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق. ليش في الجملة هذه؟ لأن الجنين في بطن أمه لا يعلم عنه، فقال وهو الصادق فيما أخبرنا، المصدوق فيما أخبر من الله، من قبل الله عز وجل. قال إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما، يعني نطفة، نطفة 40 يوم، لا زال نطفة، لكنه بالتدريج إذا تم له 40 يوما انقلب إلى علقة، ثم يكون علقة مثل ذلك، يعني 40 يوما علقة مثل الدودة الحمراء، ثم لا زال يتجبن ويتغلظ في هذه المدة، يكون بعد ذلك مضغة في خلال 40 يوما. يعني الجميع الآن 120، لكن 80 الأولى لم يكن مضغة، إنما هو ماء نطفة ثم علقة، وهذا لا يتبين فيه خلق الإنسان، لا يمكن أن يتبين إلا إذا وصل إلى درجة مضغة. وقد قال الله تعالى ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة، حتى المضغة في أول أمرها لا يتبين فيها خلق. ومعلوم أن العدة لا تنقضي بوضع الحمل إلا إذا تبين فيه خلق الإنسان. فإذا ادعت مثلا أنها وضعت الحمل وقد تبين فيه خلق الإنسان في أقل من 80 يوما فهي كاذبة، لأنه لا يمكن أن يخلق قبل 80 يوما. ولهذا قال أو بوضع الحمل الممكن، احترازا من إيش؟ من غير الممكن، وهي أن تدعي أنه خلق لأقل من 80 يوما. والله أعلم. نعم. إذا نعم نعم. طيب أعد. نعم. سبب عدم الحيض.
أما صغر أو كبر.
طيب اقرأ الآية. واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحض. ثلاثة أشهر. نعم.
يعني في خلال ثلاثة أشهر يجوز لها الرجعة.
نعم. كم من ولد؟
اثنين.
اثنين.
كيف الوضع الأول ولا جميع الثاني؟
يعني كانت تعدي بوضع الأول أو الثاني. اقرأ القرآن. وأولاة الأحمال أجلهن بالضم. طيب وإذا وضعت واحدة من اثنين وضعت إيش؟ بعض حملها. والله عز وجل يقول أن يضعنا حملهن. الجواب معلوم الآن ولا غير معلوم؟ طيب نعم. بالنسبة الظاهرية هل يعتبر بخلافهم؟ أن تسأل هل الظاهرية يعتبر بخلافهم؟
الإجماع ها؟ يعني أجد ولا يعتبر بخلاف الظاهرية مثلا.
إي
هو إجماع ولا يعتبر
بخلاف. أرأيت أهل الرأي هل يعتدوا بإجماع بإجماع من دونهم؟ أهل الرأي من هم؟ أصحاب أبي حنيفة. لا أصحاب أبي حنيفة. إذا رأيت في كتب الفقهاء قاله أهل الرأي يعني أصحاب أبي حنيفة. هل يعتد بهم في الإجماع؟ هجبني. الظاهرية أسعد بموافقة الصواب من أهل الرأي. وانظر كلام ابن القيم رحمه الله في إعلام الموقعين تجد العجب العجاب. الظاهرية لولا شطحات لهم لكانوا أسعد بالدليل من كثير من الفقهاء. وكيف لا نعتد برأي برأيهم في الإجماع؟ ولا يمكن إجماع مع مخالفة الظاهرية. اللهم إلا أن يكون قولا شاذا من أقوال الظاهرية هذا شيء ثاني. والظاهرية لهم عجائب عجائب عجائب. منها لو أن الرجل له بنت بكر خطبها إنسان وقال لها يا بني وقال لها يا بني هذا فلان خطبك رجل طالب علم ملتزم ذو مال. نعم. قالت يا أبتي أنا لا أريد إلا مثل هذا زوجني. يقولون ما يصح ما يصح. ليش ما يقول زوجني وأذنت؟ قال لا لا يصح. لأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل كيف إذن البكر قال أن تسكت أن تسكت. وهذا ما هو سكوت. هذه من شطحاتهم رحمهم الله. ومعلوم كل يعرف أن إذا قال تزوجني أبلغ مما إذا سكتت لا شك. ومن شطحاتهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فهمهم للحديث قال لا تذبحوا إلا مسنة يعني في الضحايا إلا أن تعصر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن. الجذعة التي لم تبلغ أن تكون مسنة أي ثنية. قالوا لو ذبح ثنية من الضأن لم تصح ما تصح ضحية. لأن الله قال لأن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال فتذبحوا جذعة. سبحان الله. الجذعة تجزي والثنية لا تجزي. هذه من شطحاتهم لهم شطحات عجيبة. لكن على كل حال قولهم معتبر ولا إجماع مع خلافه. أما قول بعض الفقهاء رحمهم الله إنه لا عبرة بهم بخلافهم فليس بصحيح. كيف لا يكون خلافهم عبرة وأنت إذا رجعت المحلل لابن حزم وجدت كل ما بني على أثار على أحاديث على قرآن وسنة وآثار. انتهى الوقت. طيب يقول مالك رحمه الله تعالى: فصل. وإن ادعت انقضاء عدتها ونعود إلى ما سبق فنقول الرجعة لا تثبت إلا بشروط. عقيل: الشرط الأول أن نطلق، أن يكون الفراق بطلاق، أن يكون الفراق بطلاق. احتراز من إيش؟ من الفراق بالموت. نعم، لا تقلد. هل يمكن لمن مات أن يراجع زوجته؟ أنت تقول نعم. وش تقولون يا جماعة؟ صحيح احتراز من الموت؟ لا، لأن ميت لا يمكن أن يراجع. احتراز من إيش؟ من الفسخ. هنا والفسوخ كثيرة. ذكر ابن القيم رحمه الله في كتاب بدائع الفوائد، وهو على اسم بدائع الفوائد، أن فرق النكاح 20 فرق، 20 فرق، منها الطلاق والباقي فسوخ. طيب، إلى احتراز من إيش؟ من الفسخ. لو أن الرجل فارق زوجته لفسخها النكاح لعيب موجود في الزوج، هل يمكن أن يراجع؟ لا. الشرط الثاني أنت أن يكون دونه ما له من العدل. فإن طلقها الثالثة يملك الرجوع أو لا؟ ها؟ طيب، نعم وليد، أن يكون على غير عوض. فإن طلقها على عوض فلا رجعة له، ها؟ فلا رجعة له، لأن من الشروط أن يكون الطلاق على غير عوض. ماذا يسمى الطلاق على عوض؟ يسمى الخلع. طيب، لو وقع بلفظ الطلاق فهو على القول الراجح خلع، حتى لو قال طلقت امرأتي على عوض قدره 1000 ريال فهو فسخ، لا يحسب من الطلاق. نعم، كما جاء ذلك عن ابن عباس رضي الله عنهما، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية أن الخلع ولو بلفظ الطلاق فسخ. طيب، شرط أخذنا الآن أن يكون الفراق بطلاق، وأن يكون دون استكمال العدد، وأن يكون بلا عوض. إيش؟ أن يكون الطلاق بعد الدخول أو الخلوة. طيب، لو طلق قبل أن يجامعها أو طلق قبل أن يخلو بها لا رجعة، لماذا؟ أحسنت، لين من الشروط جيدها، لكن لأنه لا عدة. هل على المطلقة قبل الدخول والخلوة عدة أو لا؟ لا. طيب، الشرط الخامس، أحسنت، أن يراجعها قبل انقضاء العدة، لقوله تعالى: وبعولتهن أحق بردهن متى في ذلك. اشترط بعض العلماء أن يريد بذلك الإصلاح، وبعضهم اشترط أن لا يريد بذلك الضرر، أن لا يريد الضرر بذلك، واستدل بقوله تعالى: بعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاح. واستدل بقوله تعالى: ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا. رجل طلق زوجته فحاضت 3 حيض ولم تغتسل، فهل له رجعتها؟ بس له رجعتها ولا لا؟ له رجعتها. ما الدليل؟ لا، خطأ، اي نعم. احسنت. فاذا بلغنا اجلهن فامسكوهن بمعروف او فارقوهن بمعروف، فخيره الله تعالى بين هذا وهذا اذا انقضت عدتها. واضح؟ ذكرنا ان في هذا اشاره الى رغبه الشارع في امساك المرء. ان هذا من باب التوسع، من باب التوسعة لعله يردها إلى عصمته. كما أن الطلاق في الحيض، بل كما أن الطلاق في الطهر الذي جامع فيه الذي لم يجامع فيه هو أيضا من التيسير لئلا يتعجل الإنسان. طيب، رجل طلق زوجته، عبد الله طلق زوجته مرتين ثم تزوجت آخر وجامعها ثم طلقها ثم عادت للأول، تعود على ما بقي من الطلاق أو تستأنف طلاقا جديدا؟ تستأنف طلاقا جديدا. توافقونه؟ ها رجعت يعني الرجوع إلى الحق أحق. طيب، تبني على ما مضى، كم باقي عليه؟ طلقة واحدة. طيب، وإذا طلقها ثلاثا وتزوجت آخر وجمعها ثم فارقها وعادت للأول، أتعود على ما على إيش؟ قل يا أخي أنت. نعم، تبني من جديد. ما الفرق أو لماذا؟ سمير، لماذا؟ طيب، فإذا قلنا تبني على ما مضى، وش مضى؟ ما في شيء. إذا تستأنف عددا جديدا، هذه واحدة. نعم، أي أنت بخلاف ما إذا طلقها دون الثلاث فإن نكاح الثاني لا يؤثر شيء، لأنه إذا طلقها ثلاثا وتزوجها آخر وجامعها أثر، أثر إيش؟ حلها بعد أن كانت حراما. فلما كان له التأثير صار له، فلما كان له التأثير في أصل الطلاق صار له التأثير في وسط الطلاق. طيب، ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. درس اليوم. وإن ادعت انقضاء عدتها في زمن يمكن انقضاء فيها، ذكرناها، أو بوضع حمل ممكن ذكرناها. وإن ادعت، هذا مبتدا الدرس، وإن ادعته الحرة بالحيض في أقل من 29 يوما ولحظة لم تسمع دعواها. ادعته أي الانقضاء، الحرة احترازا من الأمة، وذلك أن الأمة عدتها حيضتان والحرة عدتها ثلاث حيض، لقوله تعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. ادعته في أقل من 29 يوما ولحظة لم تسمع دعواها، ما تسمع. ومعنى لم تسمع ليس معناه لم تقبل، لم تسمع أي لا يلتفت إليها القاضي إطلاقا. وهنا يجب أن تعرف الفرق بين هذين التعبيرين: لم تسمع دعواها، لم تقبل دعواها. لم تسمع يعني أن القاضي يصرف النظر عنها، لم تقبل يستمع للدعوة ولكن يطلب البينة. هذا هو الفرق، أقل من 29 يوما ولحظة لم تسمع دعواها. لماذا؟ لأنه لا يمكن، هذا غير ممكن. أقل الحيض على المذهب، أقل الحيض يوم وليلة، هذا يوم وليلة. أقل الطهر بين حدثين 13 يوما. خذ نبدأ يوم وليلة، وثلاثة عشر 14 يوم وليلة، 15 13 لا يا أخي 16 و13 16 و13 29. إذا ادعته في أقل من 29 يوما ولحظة لم تسمع، لأن نعلم أنها لا أنها لم تحضر حيضا صحيحا أو لم تطهر بين لم تطهر طهرا صحيحا، فلا تسمع دعوة، لا تسمع دعوة. فيما زاد على ذلك ينظر فيها، إن أتت ببينة قبلت وإلا فلا. فلو ادعت انقضاء الحيض في 30 يوما تسمع ولا تسمع؟ تقبل ولا تقبل؟ لا، هذه ينظر، لأنها ادعت شيئا بعيدا عن الواقع. ولهذا لما جاءت لما وقعت القضية في زمن علي بن أبي طالب، وكان قاضيه شريح رحمه الله، وهو من يعني من أحكم القضاة، قال لها اقضي فيها، ادعته في 30 في شهر، قال اقضي فيها، قال إن أتت ببينة من بطانة أهلها، يعني ممن يزكى، فإنها تقبل. فإذا ادعته في 30 يوما قلنا ممكن هذا، لكن هذه بينة. وإن ادعته في شهرين تقبل ولا تحتاج إلى بينة. الفرق بين هذا وهذا، لأن كونها تحيض 3 حيض في شهرين معتاد وليس فيه غرابة.
أخي الكريم، اقلب الشريط من فضلك.